أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ومنحه العقل وقدرة التفكير وبعث لهدايته الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل على محمد وآله الهداة إلى دينك والدعاة إلى سبيلك. اتقوا الله عباد الله، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العلي العظيم. حين يتمكن الإنسان من أداء عمله وتحقيق أي مقصد من مقاصده بسهولة ويسر، فإن ذلك يريحه نفسيا ويوفر عليه الجهد والوقت لصالح عمل وإنجاز آخر. أما حين تواجه الإنسان صعوبات وتعقيدات في أداء عمله وإنجاز غرضه، فإن ذلك يزعجه ويؤذيه نفسيا ويستهلك منه جهدا ووقتا ويكون على حساب أعماله الأخرى. من هنا فإن الإنسان يرغب أن تتيسر له الأمور لأداء مهامه وتحقيق مقاصده. البيئة الاجتماعية التي تسودها أجواء اليسر والسهولة في أداء الأعمال والمهام، هذه البيئة، بيئة اليسر والسهولة، يتمتع الناس فيها بسعادة وارتياح، نفوسهم تكون مرتاحة، يشعرون بالرضا لأن أمورهم تتم بيسر وسهولة، ويكونون أكثر قدرة على الإنتاج لأن العمل والإنتاج لا يكلفهم الكثير من الوقت والكثير من الجهد. بينما حينما تكون البيئة تسودها حالة التعقيد في الإجراءات وأداء أي عمل يكلف الإنسان عناء دخول معركة حتى ينجز عمل من الأعمال، وكأنه يدخل إلى معركة ويستنفر جهده ويستهلك وقته، في هذه البيئة يكون الناس متعبين نفسيا غير مرتاحين، كما أن إنتاجهم يكون أقل لأن أي إنتاج يستهلك منهم كثيرا من الوقت وكثيرا من الجهد. البشرية طوال تاريخها تكافح من أجل التطوير في المجال العلمي والصناعي والتكنولوجي، هذا التطوير يستهدف تيسير الأمور على الناس، الجهد الذي كان يصرفه الإنسان في إعداد الطعام مثلا، ما أصبح الإنسان مضطرا لبذل ذلك الجهد الكبير كما كان في السابق، توفرت وسائل. كذلك في إعداد الكثير من مهمات الحياة توفرت وسائل تريح الإنسان، توفر عليه الوقت وتوفر عليه الجهد، وهذا مقصد في جهد البشر، مقصد في توجهات المجتمعات البشرية. الإسلام جعل اليسر مقصدا من مقاصد التشريع، لذلك تشريعات الإسلام تأخذ هذا السياق، سياق اليسر، وتبتعد عن حالة الحرج وعن حالة التعقيد. أي تكليف، أي حكم يسبب حرجا للإنسان، يصعب على الإنسان تحمله، فإن الدين يجعل للإنسان مخرجا منه. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نصوص كثيرة عندنا تؤكد على هذا الجانب، على جانب اليسر والسهولة والتيسير في الأمور. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يسروا ولا تعسروا. أي عمل من الأعمال، أي شأن من الشؤون، ينبغي أن يكون الإنسان وأن تكون البيئة الاجتماعية مساعدة على تيسير الأمور، على تيسير الأمور وتسهيل إنجازها. هناك جهتان مؤثرتان في تعزيز حالة اليسر أو غياب حالة اليسر في البيئة الاجتماعية. هاتان الجهتان هما الأنظمة الرسمية الحكومية والعادات والتقاليد الاجتماعية. في بعض الدول تكون الأنظمة معقدة والإجراءات مكثفة، بحيث أن المواطن إذا أراد إنجاز أي عمل من الأعمال فإنه يحتاج إلى صرف جهد كبير في مراجعة الدوائر ومراجعة المكاتب وتوفير الشروط التي توضع والقيود، إزالة القيود التي توضع أمامه، ما يطلق عليه البيروقراطية، يعني حكم المكاتب، سلطة المكاتب. في بعض الدول هذه التعقيدات تكون مكثفة وكثيرة، وهذا يشكل حالة إيذاء للمواطنين ويحد من حركة الناس وإبداعهم وقدرتهم على الإنتاج، كما أنه أيضا يسبب مشاكل كثيرة على مستوى الأداء الاقتصادي ومستوى التنمية في البلد. ولذلك تتنافس الدول في التخفيف من الإجراءات. الدولة التي تقل فيها الإجراءات والقيود يقصدها المستثمرون، يقصدها الناس في أداء أعمالهم، لأن الأمور تجري فيها بسهولة ويسر. بينما حينما تكون الإجراءات معقدة حتى رأس المال المحلي يهرب، يبحث له عن مكان آخر، الناس تقل رغبتهم في الإنتاج وفي العمل، وخاصة الأعمال التي ترتبط بمؤسسات الدولة. وهناك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه دعا قائلا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه. يعني هذا الموظف، هذا المسؤول، هذا الحاكم الذي يعقد الإجراءات على الناس، النبي صلى الله عليه وآله يدعو عليه أن الله سبحانه وتعالى يعامله بنفس الطريقة تكون حياته عسرة ويكون حسابه في الآخرة عسيرا. ويضيف الحديث: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بها فارفق به. الموظف الذي يرفق بالناس ويسهل الإجراءات، الدولة التي تسهل الإجراءات أمام المواطنين، هذه تستحق دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، دعاءه بالرفق لمن يرفق بالناس ويسهل عليهم الإجراءات. وتعاني الآن كثير من مجتمعاتنا وشعوبنا هذه المشكلة، مشكلة الإجراءات والتعقيدات. أي معاملة، أي قضية من القضايا، كم تأخذ من الإنسان جهدا في مراجعة أكثر من جهة، أكثر من دائرة، وفي بعض الأحيان عدم الوضوح. كل موظف هو يجتهد ويضيف تعقيدات على المراجعين، وعدم تبيين المطلوب منذ البداية. قد تذهب إلى جهة كما يشكو كثير من المواطنين، تذهب في معاملة لجهة فيطلبون منك ائتنا مثلا بخطاب أو بموافقة من الجهة الفلانية، تروح تصرف جهد حتى تأتي لهم بالموافقة. إذا جئت بالموافقة يقول لك هذه الموافقة على ورقة بيضة، احنا نبغى الورقة تكون صفرة مثلا، يعني لازم تروح أيضا تصرف جهد ثاني. جيب لهم الورقة يقول لك هذا التاريخ اللي فيها تاريخ إنجليزي، لازم يكون تاريخ عربي حسب أم وهكذا. فالمواطن المراجع يعاني الأمرين حتى تمشي معاملته. بعض ذلك بسبب طبيعة الأنظمة والقوانين المعقدة، وبعض ذلك بسبب طبيعة الموظف، كسل الموظف أو تأزم نفسية الموظف. أبسط شيء، راجع بكرة، راجع الأسبوع المقبل. هذا التأخير، هذا التعطيل، هذا الجهد، هذا الوقت على حساب الناس، على حساب التنمية، على حساب إنجاز الأعمال. هذه مشكلة. الآن الدول أصبحت تتجه نحو الحكومة الإلكترونية، يعني أن الإنسان يستطيع أن ينجز الكثير من أعماله ومهماته إلكترونيا، مما يسهل على الناس ويوفر عليهم أعصابهم وجهدهم ووقتهم. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التقاليد والأعراف والعادات الاجتماعية. كل مجتمع فيه التزامات اجتماعية، هذه الالتزامات في بعض المجتمعات تتم بيسر بسهولة، في بعض المجتمعات تكون معقدة، تكون مكثفة، أداؤها وممارستها يأخذ من الإنسان وقتا، جهدا، عناء، كلفة. وهذا خلاف مقصد الشرع. أحد العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال: فأريدوا لأنفسكم الذي أراد الله لكم. الله يريد لكم اليسر، أنتم لماذا تعقدون حياتكم؟ لماذا تضعون تقاليد وأعراف وعادات تسبب التعقيد في حياتكم؟ يسروا الأمور. في أحد المجتمعات أذكر طلب مني أن أجري عقد نكاح، فجئت لآخذ موافقة البنت، هل أنت موافقة على الزواج من خاطبك فلان؟ المفروض تجاوب مثلا نعم أنا موافقة. خبروني اللي معي قالوا ما بتجاوبك من أول مرة. ليش؟ قالوا الأعراف عندنا لازم 14 مرة بعدد المعصومين 14 تقول لها بعدين تجاوبك، وأمها وأبوها واقفين، إذا تسرعت وجاوبت قبل ما تقول لها 14 مرة يصفعوها. إيش فيش أنت مربوشة ما كمل 14؟ من أين هذا؟ ناس يسووا لهم أعراف وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. الآن كثير من المناسبات اللي عندنا، مناسبات الأفراح والأتراح، أصبحت تتخللها أوضاع معقدة تؤذي الناس. لماذا مثل هذه الأمور تحصل في المجتمع؟ الناس اجتماعيا يلتزمون أدبيا بأنهم يشاركون بعضهم بعض في الأفراح، زواج، في الأتراح، عزاء، لكن ينبغي أن يتم هذا الأمر بيسر. أصبحنا نوجد لنا أعراف وتقاليد تجعل المناسبة تستلزم عناء، تستلزم كلفة، تستلزم وقتا، تستلزم جهدا على كل الأطراف. لماذا؟ لمصلحة من هذا؟ يريد الله بكم اليسر، فأريدوه لأنفسكم. لماذا تعقدون هذه الأعراف والتقاليد؟ الجميع يعاني منها، ولكن الجميع أيضا يخضع لها. فلماذا لا تكون هناك مبادرات للتمرد على مثل هذه الأمور؟ طيب، مثلا برامج العزاء أو الزواج، تجي حتى تصافح المتزوج وأقرباءه. أصبح الإنسان يحسب حساب، لأنه قد يكلفك وقتا، قد يكلفك جهدا، صف طويل حتى تسلم. لماذا؟ الناس عندهم أعمال، الناس عندهم التزامات، الناس أوضاعهم الجسمية قد لا تساعدهم على هذا الصف. تعودنا أن أشخاص، عشرات الأشخاص، يقفون لاستقبال التهنئة أو لاستقبال العزاء. في بعض الأماكن أنا أحصيت 90 نفر مصطفين حتى تعزيهم أو تبارك لهم، من المنبر إلى باب الحسيني، وبعض الأحيان ما يكفي المسافة، يخلوا بعد صف إضافي لها. لماذا؟ لماذا هذه الطريقة؟ طبعا الإنسان اللي بيصافح 10-20 غير اللي بيصافح 80-90 نفر. هذا إرهاق، هذا أخذ وقت، هذا صرف جهد لا داعي له. لا أدري لماذا الناس يشقون على أنفسهم بمثل هذه العادات. يفترض أن الدرجة الأولى من أقرباء المتزوج أو المتوفى يقفون، أصدقاء أو أقرباء أو جيرانه وأولاده وأولاده وأخوته وأولاده. هذا مشقة على الناس، هذه مشقة لا داعي لها. ثم ليت الأمر يكتفى فيه بالمصافحة، كل واحد أيضا لازم يتعانقه وتقبله، وفي بعض الأحيان سوالف تكون معه. والحين صارت عندنا سنة جديدة هم التصوير، خاصة بالنسبة للمتزوج، لازم كل واحد يسلم عليه يصوروا، وهذا التصوير هم يأخذ وقت والناس واقفين صف. قلت لأحد المتزوجين ماكو داعي، ليش يصور الجميع؟ قال هذا المصور دفع له فلوس لازم نشغله. طيب وعلى حساب الناس المساكين اللي صافين صف؟ هذه الأعراف والتقاليد ينبغي التخفف منها، وهذا يحتاج إلى وعي ويحتاج إلى مبادرة. زيادة الكلفة هذا لا داعي له، وخاصة فيما يرتبط بالعزاء. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة. وسابقا، الآن العادة اللي عندنا في البلد، واحد يجي إلى العزاء يقعد يقرأ فاتحة ثم يوقف، عظم الله أجوركم. ليش؟ حتى يشوفوه، خلاص انتهى الموضوع. يوقف حتى يشوفوه أهل المصيبة أنه فلان جاء يعزيهم بعد مصافحة. ليش؟ وفي بعض البلدان هكذا، أهل العزاء يوقفوا على الباب، يأتي المعزي يرفع يده عظم الله أجوركم، وهم يجاوبوا خلاص يروح يقرأ فاتحة وانتهى الموضوع. كلما أمكن أن نخفف في هذه الأعراف والتقاليد في أمور الزواج، في أمور العزاء، بيجي الفاتحة أكثر من مرة، كل مرة هم لازم يصف سيد، كل مرة هم لازم يسلم عليهم كلهم، كل مرة هم لازم يبوسهم ويقبلهم كلهم، ما لا داعي لمثل هالإرهاق وهالعناء وهذا التعب. حينما يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإنه يريد أن يعطي ثقافة للمجتمع، يريد أن يعطي توجيه للمجتمع بأن يعتمد اليسر والسهولة في أداء شؤونه في مختلف المجالات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم دينه، وأن ييسر أمورنا، وأن ينجح مطالبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.